الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال كلام في رأي المشهور في أن وقت صلاة المغرب يمتد إلى منتصف الليل للمضطر والمختار، وتكلمنا في الوجه الأول الذي ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه وتبين أنه ليس بتام لمناقشتين. اليوم نتكلم في الوجه الثاني إن شاء الله. الوجه الثاني هو أن وقت صلاة المغرب نعم يمتد إلى منتصف الليل، والدليل على ذلك صحيحة عبيد ابن زرارة الواردة في الجزء الرابع صفحة 157 الباب 10 من أبواب المواقيت الحديث الرابع، قال: وبإسناده عن أحمد ابن محمد ابن عيسى، أي شيخ الطوسي، بإسناده عن أحمد ابن محمد ابن عيسى بقرينة الحديث رقم 2 بقرينة ما ورد في ذيل الحديث رقم 2 شوين تقولي الحديث الرابع، وبإسناده عن أحمد ابن محمد ابن عيسى الحديث الثالث، وبإسناده عن الحسين ابن سعيد الحديث الثاني، وبهذا الإسناد الحديث رقم 1 محمد ابن يعقوب. شوفوا انتبهوا لي، الحديث رقم 1 محمد ابن يعقوب عن علي ابن إبراهيم عن محمد ابن عيسى عن يونس عن يزيد ابن خليفة قال: قلت لأبي عبد الله. الحديث رقم 2 وبهذا الإسناد قال: قلت، يعني نفس إسناد الحديث السابق. الحديث رقم 3 وبإسنادي عن الحسين ابن سعيد ليس راجعا للحديث لا رقم 1 ولا رقم 2. الشيخ الكليني ينقل الإسناد كاملا، وحتى هذا التعليق في الحديث رقم 2 تعليق من قبل صاحب الوسائل، لكن ورد في ذيل الحديث رقم 2 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، فجاء الحديث رقم 3 وبإسناده عن الحسين بن سعيد، يعني محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، والحديث رقم 4 وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، يعني محمد بن الحسن أي الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد عن أحمد بن محمد بن عيسى. الطريق مر الكلام فيه وقالوا لا مشكلة فيه، وأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري الثقة المعروف عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي الثقة المعروف عن الضحاك ابن زيد أو ابن يزيد، قد يقال باتحاده مع الضحاك أبي مالك الحضرمي وثقه النجاشي، قد يقال ذلك، وبالتالي فهو ثقة. الضحاك أبي مالك الحضرمي ثقة، وقد يقال بأن الضحاك ابن زيد أو ابن يزيد متحد مع الضحاك أبي مالك الحضرمي فهو ثقة، لكن مع عدم الجزم يكفي في توثيق الضحاك ابن زيد أو ابن يزيد أنه يروي عنه أحمد ابن محمد ابن أبي نصر البزنطي وصفوان بسند صحيح. من الروايات التي يروي فيها عنه البزنطي هي هذه الرواية، والسند إليه صحيح لا مشكلة فيه. فإذا على مبنى من يرى وثاقة مشايخ الثلاثة فالضحاك بن زيد أو بن يزيد ثقة لا مشكلة فيه. عن عبيد ابن زرارة ابن أعين قال النجاشي ثقة عين. هذه الرواية إذن صحيحة السند على مبنى من يقول بوثاقة مشايخ الثلاثة، ومشكوكة الصحة السندية على من لا يرى هذا المبنى، لأنه لا يبعد الجزم بأن المراد بالضحاك ابن زيد هو الضحاك أبي مالك الحضرمي. قال: عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، قال إن الله افترض 4 صلوات، أول وقتها زوال الشمس إلى انتصاف الليل، منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس، إلى أن هذه قبل هذه، ومنهما هذا موضوع الشاهد، ومنهما صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذه. فهي ظاهرة الدلالة في أن كلا من صلاتي المغرب والعشاء يمتد وقتهما إلى انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذه. ومثل هذه الرواية السابقة التي مرت والتي اعتبرها السيد الخوئي مؤيدة للأطلاق القرآني الواردة في الجزء الرابع صفحة 181 الباب 16 من أبواب المواقيت الحديث 24، مرت هذه الرواية التي فيها مشكلة بالقاسم مولى أبي أيوب، وقلنا أن المشكلة تحل عن طريق رواية البزنطي عنه وهو نفسه القاسم ابن عروة، قال إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل إلا أن هذه قبل هذه. هاتان روايتان ظاهرتان في أن وقت المغرب والعشاء يمتد إلى منتصف الليل، لكن هاتين الروايتين معارضتان بموثقة إسماعيل ابن جابر المتقدمة، الموثقة التي قلنا أنها قالت أن وقت المغرب، سألته عن وقت المغرب قال ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق، والحل أن تعارضا بنحو التباين بين موثقة إسماعيل ابن جابر وبين صحيحتي عبيد ابن زرارة، حيث أن موثقة إسماعيل ابن جابر مفادها أن صلاة المغرب ينتهي وقتها بذهاب الشفق، وصحيحتي عبيد ابن زرارة مفادهما أن وقت المغرب ينتهي بمنتصف الليل. طبعاً لا يخطر في ذهنكم أنه صحيحة عبيد بن زرارة تدل بإطلاقها حتى يأتي نفس الكلام السابق. صحيحة عبيد بن زرارة ماذا قالت؟ قالت صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذه. هذا لسان لصحيحة عبيد بن زرارة، واللسان الثاني قالت إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل. هذا بعد مو بالإطلاق نستفيد أن وقت المغرب ينتهي بمنتصف الليل، وإنما بظهور الروايتين بأن وقت المغرب ينتهي عند منتصف الليل. وحينئذ في مثل هذا التعارض ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ ويا أنتم نذهب إلى ما يوافق القرآن الكريم. هذا التعارض مر من الكلام أنه لا يمكن الجمع العرفي لكي يقال أن النوبة لا تصل إلى المرجحات. مفاد رواية إسماعيل ابن جابر إن وقت المغرب ينتهي عند ذهاب الشفق، ينتهي يعني بعد ذهاب الشفق الصلاة غير مجزية، وصحيحة عبيد بن زرارة إن وقت المغرب ينتهي عند منتصف الليل، فيوجد تعارض بنحو التباين، والجمع العرفي لا يمكن أن يكون بين هذين اللسانين، فتصل النوبة إلى المرجحات، والمرجحات تقف في صالح صحيحتي عبيد بن زرارة. ونقصد بالمرجحات هنا المرجح القرآني، فلا بد من تقديم صحيحتي عبيد بن زرارة لأنهما موافقتان لإطلاق القرآن الكريم الذي دل بإطلاقه على أن صلاة المغرب تنتهي عند منتصف الليل بضميمة تفسير هذه الآية بصحيحة زرارة التي قالت إن غسق الليل هو انتصافه. واضح؟ فإذا هذا الوجه ماذا يقول؟ يقول توجد روايتان، رواية تدل على أن نهاية وقت صلاة المغرب هو ذهاب الشفق، ورواية تقول إن نهاية وقت صلاة المغرب هو نصف الليل.
نعبو بالشفق نص لو الله
واه شنو نص يعني؟
نص في نهاية الوقت في
لا مو النص، النص شلون يجي لسانه؟ لسانه يقول ولا يجزي أو وقت الإجزاء أو على النص في مقام.
صحيحات
اصلا اي
فليش احنا نروح للمرجح؟
ذكرت ان الترجيح بالصفات ليس عليه دليل الا روايه ضعيفه، يعمل بعض الفقهاء خصوصا المتاخرين، ما اقصد المتاخرين المعاصرين، يقولون بان الصحيحه ترجح على الموثقه، بل بعض الفقهاء كصاحب المدارك لا يعمل بالموثقه اصلا، هذا مبناه. لكن احنا مرارا ذكرنا ان الترجيح بالصفات الراوي، ما احنا عندنا لا فرق بين الروايات بين ان تكون موثقة صحيحة حسنة، المهم معتبرة، لان الترجيح بالصفات جاء في رواية مرفوعة وضعيفة السند. واضح؟ فاذا نرجح صحيحة عبيد بن زرارة لأنها موافقة للإطلاق القرآني. هذا الذي أجلته من الدرس السابق، بناء على كفاية موافقة الكتاب في مقام الترجيح، كفاية موافقة الإطلاق القرآني في مقام الترجيح، خلافا لما يتبناها السيد الخوئي رحمة الله عليه في بعض كلماته من عدم كفاية ذلك، وذلك بناء على أن الإطلاق مدلول حكمي عقلي لا لفظي، ليصدق على الموافق له عنوان الموافق للكتاب الكريم. السيد الخوي رحمة الله عليه، شوي انتبهولي ألخص وبعدين أوضح. السيد الخوي في بعض كلماته يقول هذا المرجح الذي قلناه أنه إذا تعارضت روايتان وكانت إحداهما مخالفة للقرآن الكريم والأخرى موافقة له، فنقصد بالموافقة للقرآن فيما إذا كان هناك عموم قرآني وليس أطلاقا قرآنيا، لأن العموم مستفاد من اللفظ، فنستطيع أن نقول أنه مدلول قرآني، بينما الإطلاق مستفاد من قرينة الحكمة. تعرفون توجد نظريتان في قضية الإطلاق. أنا أسأل سؤال أولا، خلوا أوضح نظريتين. وبعدين أسأل السؤال. توجد نظريتان بشكل موجز قريتوها في الحلقة الثانية. نظرية تقول بأن الإطلاق مستفاد من الوضع، أن اسم الجنس موضوع للطبيعة المطلقة، يعني بقيت أنها مطلقة. ونظرية تقول أن الإطلاق مستفاد من قرينة الحكمة، فاسم الجنس موضوع لذات الطبيعة التي لم يؤخذ فيها للإطلاق ولا التقييد. واضح؟ زين، أسأل سؤال، شنو الفرق بين العمومي والإطلاق؟ راح تجاوبوني تقولون بأن شمول العموم لأفراده مستفاد من اللفظ، وشمول الإطلاق لأفراده مستفاد من قرينة الحكمة. راح تقولوا لي هذا مو صحيح. ليش؟ هذا بينت أنا في الحلقات ليش. زين، بناء على نظرية الإطلاق، أن الإطلاق مستفاد من اللفظ، النظرية القديمة، شنو الفرق؟ ما يبقى فرق. نظرية القديمة التي تقول بأن الإطلاق مستفاد من اللفظ وأن اللفظ موضوع للطبيعة المطلقة، ما الفرق بين العموم والإطلاق؟ على هذا كلامكم ما يبقى فرق، بينما هو يبقى فرق. واضح لو لا؟ حتى عندهم إذا تعارض عموم وإطلاق المقدم بالعموم حتى على النظرية القديمة، لأن العموم في الشمول لأفراده أقوى من شمول المطلق لأفراده. العام في الشمول لأفراده أقوى من شمول المطلق لأفراده، حتى لو قلنا بالنظرية القديمة من أن الإطلاق موضوع للطبيعة المطلقة. شنو الفرق؟ الفرق هو التالي، أن الشمول للأفراد في العموم نعم مستفاد من نفس اللفظ، لكن الشمول للأفراد في الإطلاق على كلتا النظريتين مستفاد من لازم عقلي، هو أن الطبيعة إنما توجد في الخارج بوجود أفرادها. سواء قلنا أن اسم الجنس موضوع للطبيعة المطلقة أو قلنا أنه موضوع لذات الطبيعة، عندما نأتي نطبق، عندما نريد أن نشمل أفراد الطبيعة، كيف نستفيد الشمول لأفراد الطبيعة؟ من نفس اللفظ أم لا؟ من ذاك اللازم العقلي الذي يقول بأن الطبيعة إنما توجد في الخارج بوجود أفرادها. أعود للسيد الخوي رحمة الله. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول هذا المرجح الذي قلنا إذا توجد روايتان متعارضتان وكانت إحداهما موافقة للقرآن الكريم والأخرى مخالفة له، فنأخذ بالموافقة. نقصد الموافقة لعموم القرآني، لأن الموافقة للعموم هي التي يصدق أنها موافقة لعنوان الكتاب، أما الموافقة لإطلاق القرآن فلا يصدق أنها موافقة لعنوان الكتاب، لأن الإطلاق ليس من القرآن. القرآن ذات المطلق لا إطلاقه، وبالتالي مولاي شتريد تقول شو أنت تقول؟ شتريد تقول؟ يقول أريد أن أقول بأنه إذا توجد رواية موافقة لإطلاق القرآن والأخرى غير موافقة لا ترجح الرواية الموافقة لإطلاق القرآن، يعني مفقود هذا المرجح. طبعا العبارة مو صريحة. السيد الخوي رحمة الله عليه في الجزء الثالث من مصباح الأصول بحسب طبعة المؤسسة الجزء 48 صفحة 517 المطبعة نينا والطبعة الرابعة 1430 يستفاد من كلامه، ألخص كلامه، أنه إذا تعارضت روايتان ألخص الكلام وأعود، وكانت إحداهما موافقة للإطلاق القرآني والأخرى مخالفة له، فلا ترجح الرواية الموافقة للإطلاق القرآني على الأخرى. ليش؟ يقول لأن الإطلاق غير داخل في مدلول اللفظ، بناء على أن على القول بأن الإطلاق مستفاد من قرينة الحكمة وليس من اللفظ. فلأن المولى في الإطلاق القرآني لم يذكر قيدا الإطلاق بناء على أنه مستفاد من قرية الحكمة، لأن المولى لم يذكر قيدا قلنا إذن أنه لا يريده، وإلا فاسم الجنس موضوع للطبيعة التي لم يؤخذ فيها لا الإطلاق ولا التقييد، لأنه موضوع للطبيعة المطلقة. وبعبارة ما هو قرآن ذات المطلق، أما الإطلاق فليس قرآنا، فالموافقة للإطلاق لا ترجح على المخالفة للإطلاق، لأن المخالفة للإطلاق ليست مخالفة للقرآن الكريم. واضح؟ نعم. يقول لو كانت الآية تشمل موردها بالعموم فحينئذ تكون الرواية الموافقة لهذا العموم راجحة، والرواية المخالفة لهذا العموم مرجوح. ونقول إن الإطلاق والعموم كلاهما قرآن، غاية الأمر أن العموم مستفاد من اللفظ والإطلاق مستفاد من لازم عقلي من أن الطبيعة توجد بوجود أفرادها. بعبارة أخرى، القرآن بيان، وتارة يكون البيان يعني المولى يبين من خلال لفظ، وأخرى المولى يبين من خلال الاعتماد على ذاك اللازم العقلي في عقل الإنسان الذي يقول بأن الطبيعة توجد بوجود أفرادها. فالشارع المقدس يريد الشمول، وتارة يعبر عن الشمول بلفظ، وأخرى يريد الشمول من خلال الاعتماد على ذاك اللازم العقلي. جيد، زين مولاي، الآن ما قبلنا هذا، وعن هذا غريب في كلماته ولا يلتزم به السيد الخوي رحمة الله عليه، ولذلك يقول العبارة ليست واضحة. في كثير من الأحيان يقول يرجح رواية لأنها موافقة للإطلاق القرآني، كما تعلمون عموم قرآني قد لا يوجد أصلا، وإذا وجد فهو نادر في آية الأحكام، والسيد الخوي من المرجحات عنده الموافقة للقرآن الكريم. واضح يعني ما يراد العلم، وين عندنا احنا عموم قرآني نادرا ان وجد؟ اذا قلنا انه الف ولام يعني حتى احل الله البيع الف لام مو جمع، فبالاطلاق احل الله البيع وحرم الربا، فنادر اذا قلنا يوجد اصلا، فلا لا يلتزم به السيد الخوي. لكن على فرض نريد ان نلتزم، كيف نتصرف في مقامنا؟ اريد واحد يجاوبني، اريدكم فقهاء انا بعد، ما اريد انتم جاوبوني، شنو هسه ماكو مرجح، شنو نسوي؟ ماكو مرجح لروايه عبيد بن زراره؟ هسه قبلنا هذا المبنى،
مرجح ثاني مخالفه عامه،
ماكو مخالفه عامه على فرض، ماكو اتكلم، ولا العامة يقولون غالبهم باعتبار الخلاف الذي نقلناه، ولازم ننقح انه من هو المعاصر لصاحب الرواية، لكن العامة غالبهم يقولون بذهاب الشفق، فالمرجح لصالح رواية عبيد بن زرارة. لكن لو فرض ماكو مرجح. شنو الأصول طولية؟ ليش أصول طولية؟ أصول طولية اللي متى نروح لها؟ التساقط. إذا تساقطت الروايتان وين نروح؟ أولا وين نروح؟ العموم أو الإطلاق القرآني إذا وجد، أو الإطلاق أو العموم الروايتي إذا وجد، عموم فوقاني. واضح الفكرة؟ وفي المقام يوجد عموم فوقاني وهو الإطلاق القرآني، بقي سليما. تعارضت رواية عبيد بن زرارة مع موثقة إسماعيل بن جابر فتساقطتها، فبقي لدي الإطلاق القرآني المفسر بصحيحة زرارة. والإطلاق القرآني ما هو مفاده؟ أن وقت المغرب ينتهي عند منتصف الليل، بتفسير رواية زرارة. واضح يعني بضميمة تفسير رواية زرارة أن 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 غسق الليل هو انتصاف الليل. واضح الفكرة؟ فمو رأسا نروح للأصول الطولية. ما نفينا، وين نفينا؟ ما نفى سيد القوم، مو نفى. يقول لا يصلح لترجيح رواية عبيد بن زرارة على مبناه، طبعا هو لا يتكلم عن رواية عبيد بن زرارة، رواية عبيد بن زرارة ساقطة عند سندا، على مبناه مو أسقط الإطلاق القرآن، هو لم يسقط الإطلاق، ما أسقط الإطلاق، هو
أسقطه كمرجح،
أسقطه كمرجح، لكن بقي
بقي
بقي. فتتساقط الطائفتان ونرجع إلى الإطلاق القرآني الذي يقول بأن صلاتي العشاءين ينتهيان إلى غسق الليل، وغسق الليل بصحيح بضميمة تفسير صحيح الزرارة هو منتصف الليل. إذن النتيجة ما فهم طولي شنو؟ لا، النوبة النوبة المرجح القرآني، النوبة في التسلسل في صلتها في خمس خطوات قبل دروس، النوبة في التسلسل نذهب إلى الجمع الدلالي، إذا استقر التعارض نذهب إلى المرجح القرآني، بعده نذهب إلى ماذا؟ إلى مخالفة العامة، وهكذا نتسلسل. فمو بالطولية شر الرواية، شنو شر الرواية؟ ترجيح بالشهرة، شنو الترجيح بالشهرة؟ أي، فإحنا قلنا بالترجيح بالشهرة مفصلا ذكرنا، قلنا الرواية المشهورة اللي في باب الترجيح بحيث المخالفة لها شاذة نادرة فتسقط كأنها عن الحجية رأسا فلا تصلح للمعارضة أصلا، فطبعا مقدمة الشهرة، لكن هذا فرضنا كلامنا، كلامنا في تعارض متكافئ المرجح القرآن ثم مخالفة العامة. زين، بعد ذلك يقول الشيخ المصنف يطرح احتمال آخر، يطرح احتمال يجعل من موثقة إسماعيل بن جابر أصلا ليست صالحة للمعارضة أصلا، بس هذا احتمال، هذا الاحتمال وإن كان يبطل الاستدلال لكن لا نستطيع الجزم بأنه يصل إلى حد إسقاط عن صلاحيتها للمعارضة. يقول لعل موثقة إسماعيل بن جابر ونحوها من الروايات جاءت ردا على الخطابية، الخطابية نسبة إلى أبي الخطاب محمد بن أبي زينب مقلاص، كان يكذب على الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، ملعون مغالي، هذا ما أدري شنو غرضه، خصوصا عند روايات في الوقت، يعني في تأخير الوقت، ولذلك صار مصطلحا عندما يسأل الإمام عن تأخير وقت يقول أخطابية، يعني نسبة إلى أبي الخطاب. شيخ المصنف يقول لعل هذه الرواية ردا على الخطابية، لأن أتباع أبي الخطاب يرون لزوم تأخير المغرب إلى ذهاب الشفق، يعني إلى ذهاب الحمرة المغربية مو إلى ذهاب الحمرة المشرقية، يعني لا يصلون المغرب ولا يفطرون إلا بعد ذهاب الحمرة من المغرب. يقول فجاءت هذه الروايات التي تقول إن المغرب ينتهي عند ذهاب الشفق لتحثوا بنحو الأفضلية على الإتيان بالصلاة قبل ذلك، كرد على مقولات أبي الخطاب. أبو الخطاب يأمر أهل الكوفة بتأخيرها إلى ذهاب الشفق، فجاءت هذه الروايات لتؤكد أفضلية الإتيان بها قبل الشفق، وليست بصدد بيان انتهاء الوقت وقت الإجزاء. وهذا بحث مفيد جدا، أنه أحيانا نحتاج أن نقرأ الجو المحيط بالرواية لكي نفهم أن الإمام هل هو بصدد الحكم الجدي أم بصدد الرد على شيء شائع للتأكيد على خلافه. يقول لاحظ موثقة معمر ابن خلاد في الجزء الرابع من الوسائل صفحة 192 الباب 18 من أبواب المواقيت الحديث 22، محمد ابن عمر ابن عبد العزيز الكشي في كتاب الرجال، طبعا ألفظه بالكشي على ما هو المشهور ولا يوجد في ضبطه احتمالان آخران منهما الكسر الكشي. محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي قال النجاشي كان ثقة عينا وروى عن الضعفاء كثيرا وصحب العياشي وأخذ عنه وتخرج عليه، له كتاب الرجال كثير العلم وفيه أغلاط كثيرة. وقال الطوسي يكنى أبا عمرو ثقة بصير بالأخبار وبالرجال. الرواية عن محمد بن مسعود يعني العياشي ابن محمد بن عياش قال النجاشي السلم السمرقندي أبو النظر المعروف بالعياشي ثقة صدوق عين من عيون هذه الطائفة، وكان يروي عن الضعفاء كثيرا، وكان في أول أمره، شوفوا مرات أقول لكم كثرة الرواية عن الرجل لا تدل على وثاقته، شو أنت بقول ليش؟ لأن ليس معيبا أن يكثر الرجل الرواية عن ضعيف، ليس هذا هو المعيب، المعيب أن يكثر الرجل الرواية عن الضعفاء. لو كان التعبير أنه كان يروي عن ضعيف واحد فما يصير بعد لا جليل القدر يكثر الرواية عن ضعيف، إنما ال- 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 القادح في أنه كان يروي عن الضعفاء، وبالتالي رواية الجليل القادر عن رجل واحد ليس مضرا حتى يقال أنها دلالة على أنه ثقة، وإلا لما أكثر الرواية عنه، مضافا طبعا إلى ما نقوله ربما أنه لم يثبت ضعفه عنده، وهذا لا يعني أنه غير ضعيف عند آخر. قال وكان في أول أمره عمي المذهب، مقصود العياشي، وسمع حديث العامة فأكثر منه ثم تبصر وعاد إلينا. حبائر النجاشي لطيفة في التشيع، عاد إلينا ليس بالمتحقق بنا، لطيفة ماذا تأخذ القلب أنا من عندي، وعاد إلينا فرحان النجاشي
يحب المذهب،
يحب المذهب ليس بالمتحقق بنا مر، يعني مو خالص إنه هاي فينا مهمة، فينا من كان باذلا فينا موجده، مو زايد الامام خلاها فينا، فينا فينا يعني في المبدا، يعني مو من كان باذلا مهجته، ما يكفي باذلا مهجته وين ما كان، باذلا مهجتنا فينا. اذا مو باذل مهجته على خط مو مهم، هذا قد يكون مظلوم، لكن المشكله الاصل ان يكون باذلا مهجته فينا، فينا مهمه.
حتى القاسم الحسن فيك
فينا. عن علي بن الحسن بن فضال، طبعا يعبر عن هذه الروايه بالصحيحه، والصحيح انها موثقه، لان علي بن الحسن بن فضال فطحي ابو الحسن، كان فقيه اصحابنا بالكوفه ووجههم وثقتهم، وكان فطحيا. عن معمر بن خلاد قال: النجاشي ثقه روى عن الرضا عليه افضل الصلاه والسلام له كتاب الزهد، قال: قال ابو الحسن ان ابا الخطاب أفسد أهل الكوفة، فصاروا لا يصلون المغرب حتى يغيب الشفق، ولم يكن ذلك، إنما ذاك للمسافر وصاحب العلة، إنما ذاك للمسافر ولصاحب العلة، له أن يؤخر، وأما أن يؤخروا إلى ذهاب الشفق فليس بذاك. الشيخ المصنف يطرح هذا الاحتمال، يقول: على هذا لعلها ردا على الخطابية الذين يؤخرون الشفق، يؤخرون صلاة المغرب إلى ذهاب الشفق، وبالتالي لا تصلح حتى للمعارضة. هسه احنا قلنا حتى لو كانت تصلح للمعارضة ولا تدل على الأفضلية، فالنتيجة بصالح روايات عبيد بن زرارة الدالة على أن وقت المغرب ينتهي عند منتصف الليل. بقي شيء، روايات قالت أن صلاة المغرب تنتهي إلى ربع الليل إلى ثلث الليل بالنسبة للمسافر. كيف نجمع بين هذه الروايات وبين الرواية، رواية عبيد بن زرارة القائلة إلى منتصف الليل؟ قد تتوهمون وتتوقعون أنه نقيد فنقول إلى منتصف الليل، شنو يعني لغير المسافر، وإلى الربع والثلث للمسافر، هل هذا صحيح؟ كما قلناه في عند المعارضة بين هذه الروايات وبين روايات الشفق، قلنا الجمع وفق الصناعة أنه صلاة المغرب تمتد إلى الشفق للمختار وللمضطر، ولكن بالنسبة إلى المسافر، عفوا للمختار، للمختار والمضطر معني يعني، لكن بالنسبة إلى المسافر فإلى ربع وإلى ثلث الليل، فتكون الروايات روايات الربع والثلث مقيدة لروايات الشفق، روايات الشفق مطلقة وتقيدها روايات الربع والثلث. لا أنا لا لا أنا ما أتكلم، أنا أقول هناك إيش قلنا، إيش كنا أمس قلنا، السيد الخوئي حمل روايات الشفق مع الروايات المعارضة لها بأن الصلاة صلاة المغرب إلى ربع الليل ولا ثلث الليل بالأفضلية، بينما قلنا وفق الصناعة ما هو أن نقيد، نقول لو قلنا بروايات الشفق فتكون مطلقة للمختار وللمسافر وللمضطر مطلقا، لكن تقيد للمسافر بأنه يمتد الوقت له إلى ربع الليل أو إلى ثلث الليل، وإذا أخذنا المسافر مثال للمضطر فتمتد للمضطر إلى ربع الليل وإلى ثلث الليل. احنا ما قابلين بهذا الكلام، نقول وفقا لكلام السيد الخوئي الذي لا يرى رواية تقول إلى امتداد منتصف الليل، احنا هناك نجمع بين روايات الشفق وبين هاتين الروايتين. الآن توصلنا إلى أن الوقت هو منتصف الليل، كيف يجمع بين روايات منتصف الليل وبين الرواية القائلة إلى الثلث وإلى الربع، مثل الجمع بينها بين روايات الثلث والربع وروايات الشفق، أم لا بد من جمع آخر؟ كيف هذا؟ هذا ما سيأتي. صلوا على محمد وآل محمد.